الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعجل الفرج.
ما زال الكلام في القسم الثاني من أقسام طرق إثبات الدعوة، وهذه تشتمل على لزوم ضم يمين المدعي إلى البينة إذا كانت الدعوة على ميت. وقد تقدم منا بالأمس الاستدلال على أن أصل الدعوة من المدعي على أي شخص على الإطلاق تثبت، إنما تثبت بالبينة دون ضم يمين المدعي، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك بروايات صحيحة سندا وواضحة دلالة ولا غبار فيها، لا أقل من بعضها بالحد الأدنى. لكن هناك دليل خاص قام على أنه إذا كانت الدعوة من المدعي على ميت فلا بد من ضم اليمين إلى البينة. وسميت هذه اليمين باليمين الاستظهاري، وطبعا المراد من الاستظهار هنا الاستيثاق، لأنه ميت لا لسان له، لا يمكن أن يدافع عن نفسه باعتبار كونه غير حي، فكما أنه لا يتسنى له لكونه ميت أن يقسم باليمين فيما لو وصلت النوبة إليه مثلا، ويمكن أن يرد اليمين على المدعي إذا أنكر مثلا أو مع الخلل بالبينة مثلا، فسميت يمين الاستظهار أو الاستيطاق، يستوثق ذلك لأن الميت لا لسان له. هذا قد تقدم بالأمس، وقلنا أخيرا أنه مع عدم اليمين يسقط حقه، يسقط حق المدعي، فلا بد من أن تثبت الحجة وبالتالي يثبت الحق وبالتالي يحكم الحاكم، مع توفر كل من الأمرين البينة واليمين. وقلنا أيضا بالأمس أن هناك بعض الروايات التي يمكن أن يفهم منها المعارضة لقيام البينة لوحدها بالأصل دون أن يكون على الميت. ناقشنا هاتين الروايتين وقلنا بأنهما لا ينهضا معارضة لروايات العامة التي يكتفى بها بالبينة دون اليمين إن لم تكن الدعوة على ميت. فأما الرواية الأولى التي يفهم منها المعارضة وأنه لا بد من ضم اليمين إلى البينة مطلقا سواء على الميت أو على غير الميت، فهي رواية ضعيفة لوجود سلمة أو سلمة بن كهيل أو كهيل فيها، باعتبار أنه مهمول وغير موثق فتضعف. لكن على افتراض من يأخذ بهذه الرواية رواية سلمة فيمكن حملها عندئذ على الاستحباب، على الاستحباب ضم اليمين إلى البينة مع رضا المدعي، وهذا هو مجال الجمع بين الروايات التي تقول بكفاية البينة دون اليمين دون ضم اليمين وبين الروايات هذه التي تقول مع ضم اليمين. فالرواية الأولى كانت ضعيفة سندا فتسقط عن الاعتبار ويمكن حملها على الاستحباب. أما الرواية الثانية التي صحيحة سندا وهي عن محمد بن الحسن المكاتبة، يعبر عنها مكاتبة محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الصفار، فهذه قلنا بأنه وإن كانت صحيحة سندا والواضح منها ضم اليمين إلى البينة، فيمكن حملها على أن المدعي إذا كان وصيا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، ويمكن حملها على أنه هذا الوصي المدعي يمكن أن يجر النفع إليه فيسقط أيضا، تسقط عن الاعتبار. فيكون عندئذ هذه الدعوة عبارة عن شاهد عدل واحد مع يمين الوصي، هذا ما يمكن أن يفهم منها، فلذلك لا تكون أيضا معارضة لما تقدم. بقي القسم الثاني من المسألة، يقول: والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممن له نحو شباهة بالميت، يعني لا لسان له، لا يمكن أن يدافع عن نفسه، مما له نحو شباهة بالميت، فتثبت الدعوة عليهم بالبينة من دون ضم يمين. وهل ضم اليمين بالبينة منحصر؟ هل هي مسألة ثالثة، انحصار ضم اليمين بالدين أو أنه تشمل الأعيان أيضا والمنافع والحقوق الأخرى؟ فإذا يقول: والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممن له نحو شباهة بالميت، فتثبت الدعوة عليهم بالبينة من دون ضم يمين. بعض الفقهاء خالف السيد الإمام رحمه الله وأيضا المشهور، لأنه هذا هو ما عليه المشهور، سيدنا رحمه الله هنا وافق المشهور بعدم لزوم ضم يمين المدعي مع بينته، والمشهور ذهب إلى شنو؟ إلى ضم اليمين، وذلك للعلة الموجودة في الحكم وهو لزوم ضم اليمين. العلة شنو هي؟ أنه كما أنه يلزم ضم يمين المدعي مع بينته فيما لو كانت الدعوة على ميت، ليش؟ لأنه هذا لا لسان له، لا يمكن أن يدافع عن نفسه، هو ميت. فكذلك الحال هذه العلة موجودة، قالوا المشهور ذهب إلى ذلك، قال أنه الطفل لا لسان له، مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، مسلوب الوعي، والمجنون نفس الأمر لا لسان له، مسلوب الإرادة، والغائب لا لسان له لأن بحكم كونه غائبا. فهذه العلة وهو عدم الدفاع عن النفس هي موجودة في الطفل والمجنون والغائب، ولذلك حملوا الرواية الصحيحة التي تشترط ضم اليمين إلى بينة المدعي فيما لو كانت الدعوة على ميت، حملوها أيضا وأسقطوها على الطفل والمجنون والغائب. وهذا ما عليه كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله عليه الإجماع، قال: بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد. هو الشيء اللطيف بصاحب الجواهر أنه جدا دقيق، سبحان الله، هذا الرجل، هذا العالم، أنه تميز بين سائر الفقهاء ممن رأينا كتاباتهم بالدقة المتناهية. هل قال لا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، يعني إشارة إلى أنه ما تأشكل علي أنه والله في كثير قوم وفقهاء ما تعرضوا لهذه المسألة، أنا عم أقول الإجماع على من تعرض، اللي شفته على من تعرض لهذه المسألة، لأنه الواقع هذا مش موضع إجماع. نحن الإجماع المعتبر عندنا اللي هو حجة ونقدر أنه نتمسك فيه كدليل، واضح أنه في شروط للإجماع. أولا يكون عند المتقدم، تفهم مثلا ما طرح على المتقدم سوى الشيخ رحمه الله فقط. ثانيا أن لا يكون الإجماع مدركي ولا يحتمل المدركية، يعني إذا كان هذا الإجماع منشأه هي الرواية بطل إجماع، مثل حاكم الرواية، نحن شو قلنا مع الرواية مش مع الإجماع. فالواضح
بده يكون محصل،
بده يكون مش منقول طبعا، بده يكون محصل، يعني انت حصلت الإجماع ورحت تتبعت ذلك أقوالهم وشفت أنهم يجمعون على ذلك. ويقول صاحب الروضة البهية: وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون، أما على الميت فموضع وفاق، وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومة إليها في النص. هذا مين؟ الشهيد الأول صاحب الروضة البهية. الشهيد الثاني شرح، لا صاحب الروضة هو الشهيد الأول، اللي شرح الروضة الشهيد الثاني. على أي حال، فالشهيد رحمه الله يقول بأنه ملحق الطفل والغائب والمجنون بالميت. ليش؟ لمشاركتهم له في العلة، لمشاركة الميت في العلة المومة إليها في النص، وهو أنه لا لسان له وعدم القدرة على الدفاع عن نفسه. وعن صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمه الله قال: وإن كانت الدعوة على ميت فالمشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف أن المدعي يستحلف مع قيام بينته على بقاء الحق في ذمة الميت، أو يستحلف، المدعي يستحلف يأتي بيمين بالإضافة إلى بينته. هذا كما ذهب إليه صاحب المسالك وقال بأنه هذا هو المشهور الذي ليس فيه مخالف، يعني كأنه هون نفى الخلاف. نقول شو قصة الإجماع؟ يعني الدليل الأول على ضم اليمين إلى البينة كما إذا كانت الدعوة على الميت هو الإجماع. طيب لكن لو أغمضنا النظر عن الإجماع لما فيه، لما فيه بما فيه، أولا خلو كلمات الفقهاء عن هذه المسألة ممن تقدم. كيف بده يتحقق إجماع؟ إجماع المتأخرين ليس بحجة أصلا.
لا.
وكما ذكر صاحب الجواهر قدس نفسه في هذه المسألة حيث قال: لكن ظاهره أخيرا الشك في الإجماع. هو صاحب الجواهر اللي قال بالأول بلا خلاف أجده في من تعرض إلى هذه المسألة، ها هنا يقول ظاهره الشك في الإجماع، بل لم تصدر الوسوسة في ذلك إلا منه. يعني اجت هاي القضية، هذه الشبهة، هذه المسألة اجت من خلال الإجماع، ادعاء الإجماع هو اللي خلانا نقول يجب ضم اليمين إلى البين. وتبعه الأردبيلي رحمه الله، مقدس الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي، الشيخ الأردبيلي
أنت توفى،
الشيخ الأردبيلي هو من طلاب الشهيد الثاني، يعني في القرن التاسع من طلاب الشهيد الثاني كان الشهيد. والأردبيلي القصة يعني راجعوها ببعض، هلا مش وقت نحكي فيها،
بس هو من العرفاء.
ايه عارف، هو تأخر في طلب العلم، راح عمره 40 سنة مثل ما بقوله كما ذكر، 40 سنة، وكمان كان عنده مشكلة في فهم المطالب، وكان عم بيعاني من هالعلوم اللي لازم يفهمها، يعني حاول يغير رأيه أو شيء، بعدين إجاء إلهام إنه لا تابع وأنت كذا وهيك، فبقي في مقام مولانا الأمير عليه السلام بالنجف ليلة كاملة، ودعا وتهجد وتضرع إلى الله لأن يفتح عليه بعلومه ويشرح صدره للعلوم والمعارف وكذا، وصار المقدس الأردبيل وصار من المراجع، هو تسلم الزعامة الدينية في عصره. لكن كان مترسل عفوي جدا جدا، وهذا مشهور عنه يعني، وهو مش قديم، هو من اللي سموهم يعني جداد.
هو شو مولانا؟
مترسل عفوي متواضع جدا، يعني معروف بهيك
عفويته.
ايه ما كان عاطي للهيب استحقاقه مثل بعض المراجع الاخرين، حتى انه في قصة مشهورة عنه كان قاعد بصحن الحرم، كان يقعد بصحن الحرم، صحن البراني يعني مولى الامير المنصر، وثيابه عادية وهيك ما مش مسكر الازرار كلها على صدره، شافوا واحد افندي جاي من بغداد هيك مشيك حاله، فكروا انه يعني قادم او كذا، فاعطاه كيس الثياب بيغسل له اياهم، راح غسل له اياهم، قال له بكره بتيجي تاخذهم من هون نفس المكان. فبعدين احد هذا لفتوا له نظر لهذا انه لا هذا يا عمي انت شو شغال، استخدمت واحد هو مرجع الامه. على اي حال له قصص الاردبيل، هو الأردبيل معلق على كتاب الشيخ الحل رحمه الله. على أي حال، نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي، كل هؤلاء ما ذكروا قصة ضم اليمين إلى البين، بل قيل لم يصرح به أحد قبل المصنف غير الشيخ رحمه الله، إلا أن ذلك غير قادح في التحصيل، وذلك لكونه هذا مدركي نتيجة وجود بعض الروايات. على أي حال، فالإجماع غير محقق، فهذا الدليل الأول على لزوم ضم اليمين، يمين المدعي مع البينة، إذا كانت الدعوة على الطفل والصغير والمجنون هذا ساقط عن اعتبار. الدليل الثاني هو الروايات، منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها المشايخ الثلاث، وهذه تقدمت معنا. يقول: قلت للشيخ عليه السلام خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بما له، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، وإن لم يحلف عليه وإن كان المطلوب بالحق قد مات يقول فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو إلى آخر. يعني إذا كان المطلوب بالحق يعني مدعى عليه إذا كان قد مات، فالمدعي عند إذن بده مع البينة اليمين، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه عليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة، إبراء الذمة مثلا، إما الوفاء وإما الإبراء، يمكن هذا قبل أن يموت يمكن أوفاه دينه مثلا أعطاه الحق، ويمكن يكون هذا قد أبرأت ذمته، ويمكن يكون هذا الحق المنتقل إليه ليس بحق واقعا ببيع وشراء، يمكن بهبة، يمكن بمصار، يمكن بأي وجه من وجوه الأخرى. فبالتالي الميت لا لسان له، فلا بد من يمين المدعي، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه على المدعي، فمن ثم لم يثبت الحق لا بد من ضم اليمين. هذه أنه لا لسان له لا يقدر على أن يدافع عن نفسه، وربما يكون هيك وربما يكون هيك، وخلينا نشوفه قبل إذا بيرجع حي لحتى اللي نستنطه، هذه مش موجود، فعندئذ لا بد من اليمين. هذه علة تكون علة في ثبوت اليمين. فإذا كانت علة فيمكن بتنقيح المناط وبالاتحاد والاتحاد واشتراك المناط في هذه العلة فتشمل عند إذن مين؟ طفل صغير مجنون، الطفل مجنون غائط. هذه الرواية استشكل عليها المحقق الأردبيل النفس في كتاب مجمع الفائدة والبرهان، له كتاب، وهذا الكتاب مجمع الفائدة والبرهان أنا بتقديري ينبغي على كل طالب علم أن يزين مكتبته به، يكون موجود ويقرأ فيه فوائد ثمينة جدا وعالية واقعا. مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي من الكتب الفقهية العالية الشأن، حرام يحرم نفسه الإنسان، ما يحرم حاله الإنسان من مطالعة هذا الكتاب الثمين. على أي حال استشكل سيدنا الأردبيلي رحمه الله بعدة أمور. أولا هذه الرواية ضعيفة سند، فيها محمد بن عيسى بن عبيد الكتيب وفيها ياسر الضرير المهمل اللي ذكرنا، الرواية الثانية، والرواية الأولى كمان فيها سلمة بن كهيل، كمان هذا مهمل وضعيف. فإذا الرواية ضعيفة، ثانيا استشكل الأردبيلي رحمه الله بأنها عن الشيخ، قال الشيخ عليه السلام. طب أي شيخ؟ بلكي مش الإمام، عرفت شلون؟ هي الرواية هيك ماشي، أنا لكم إياها. قلت للشيخ عليه السلام خبرنا عنه، للشيخ مش معلوم إمام مش إمام لا. ثانيا استشكل الأردبيلي على رحمه بأنها هي تشتمل على الشيخ، المسؤول هو الشيخ وليس قطعا الإمام، لا يعلم أنه الإمام أو ليس الإمام. ثالثا استشكل الأردبيلي رحمه الله بعدم وضوح الدلالة لإجمال معنى البينة، هل هي الشاهدان العادلان أو لا شيء ثاني؟ شو معنى البينة؟ وده نحن حكينا في صدر. رابعا استشكل شيخنا الأردبيلي رحمه الله بظهور الرواية بلزوم اليمين المغلظة بالكيفية المذكورة في الرواية، لما بقول للشيخ إيه لا إله إلا هو كذا الحميد المجيد المنتقم الجبار، هي الرواية ما ذكرتها كلها، أنا الرواية الثانية فيها كل هود الأصناف 16 اسم من أسماء الله يقسم فيها. قال الأردبيلي عبد الرحمن بقول ظاهر هذه الرواية بلزوم اليمين المغلظة بالكيفية المذكورة في الرواية ولا قائل به، أنه اليمين اليمين يعني أقسم بالله يكفي، بس بهي الكيفية يعني منفهم منها شيء تاني، أنه هي الكيفية يعني بتدل على الاستحباب لأنه لا قائل به، اليمين يكفي أن يقول أقسم بالله العظيم بس، أما بهي الكيفية بتصير قرينة كأنه هي الكيفية على أنه هذا مستحب مش واجب، فيحمل على الاستحباب. هذا مجمل الوجوه المستشكل بها الشيخ الأردبيلي رحمه الله. نقول بأنه استشكالات الأردبيلي لا سبيل للأخذ بها، يمكن أن يرد عليها بتمامها. أما أولا بأن وإن كان السند هذا ضعيف لكن الأصحاب قد عملوا به، هاي خلوها عندي، هاي أنا ما ذكرهم راحت مني سهوا، لكن الأصحاب عمل بها، وعمل الأصحاب بالرواية الضعيفة جابر لضعف الرواية كما هو عليه المشهور أيضا. أي ثانيا بأنها عن الشيخ ولا يعلم أنه الإمام أو لا، يمكن أن يجاب عنها بأن شيخنا الشيخ الصدوق رحمه الله قال بأن هذا اللفظ الشيخ هو يفسر بمولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، لأنه كان في وجوه للطقية شديدة جدا، كانت تلزم الأصحاب بأن لا يصرحوا باسم الإمام أو أنهم يتحاشون ذكر الإمام عليه السلام، فكانوا يعبر عنه أحيانا بالشيخ ويعبر عنه أحيانا بالرجل الصالح، سألت الرجل الصالح وسألت كذا، هيك موجودة هاي. هذه منا مشكلة، الواضح من ذلك أنه الإمام عم يسألوا الإمام، خصوصا أنه بعض الأصحاب بل الرواة الثقات غالبا ما يسألون الإمام، لا يسألون أنفسهم ولا أصدقائهم. وعلى أي حال، لشدة التقية أحيانا يمكن أن يذكر الراوي عن الشيخ أو عن الرجل الصالح أو ما أشبه ذلك. ويمكن أيضا أن ندفع استشكال الأردبيلي رحمه الله بأن المراد من البينة ها هنا كما هو عليه إجماع الفقهاء هو الشاهد العدلين، لأنه الأردبيلي استشكل بشو؟ بقول هو ذاكر فيها البينة، لكن شو معنى البينة؟ هل الشاهدان العادلان أو غير ذلك؟ مش واضح هذا الكلام منهم. عم بنرد نحن على أنه المراد بالبينة هنا قطعا شهادة العدلين وليس غير ذلك، وهذا ما عليه الإجماع وقد تقدم سابقا. بعد في عندي شغلة لابد من ذكرها، بأنه بضعف السند رواية عم بقول عنها أنها ضعيفة، يمكن تقويتها بغير قصة عمل الأصحاب، أنه عمل الأصحاب جامع جابر، يمكن أن يرد عليها بأن هذه الرواية نقلها المشايخ الثلاثة، ويكفي في نقل المشايخ الثلاثة المحمديون الثلاثة لتقوية الرواية. الاستشكال الأخير للأردبيلي رحمه الله يقول بأنه ظاهر هذه الرواية بلزوم اليمين المغلظة بالكيفية التي ذكرت في الرواية ولا قائل به فيحمل على الاستحباب. نقول بأنه صيغة اليمين هذه المذكورة في الرواية الواضح منها بأنها هي من باب المثال وليس من باب الحصر، يعني الإمام عم بيغلظ فيها الكيفية هاي، يعني عم بيوضح انه هذا احد صيغ اليمين، هذا احد افراد اليمين، فيكم تدعوا بها، فيكم تقسموا بها الكافية، فيكم باي كافية اخرى، يعني هذه الكافية التي ذكرها الامام مش مأخوذة عن نحو الحصر والتعبد وانه اي كافية اخرى لا يمكن الاخذ بها او لا يعتبر انه يمين. لا، ليش؟ لأنه عندنا روايات عديدة جدا نجمعها مع هذه الرواية، وهذه الروايات الواضحة والصريحة والصحيحة سندان تقول بكفاية اليمين بالله العظيم فقط، فنجمع بين هذا وذاك، فبتكون هذه الصيغة هي المستحب مش الحكم محمول على الاستحباب. صار واضح؟ يعني نحمل هذه الصيغة من اليمين بهالكيفية 16 اسم يقسم بهم المدعي، هذا محمول على الاستحباب، وإلا أنه يطلع الحكم بضم اليمين إلى البينة أنه مستحب، لا، ما إلى أعلى. فيمكن أن يجاب على شيخنا الشيخ الأردبيلي رحمه الله بهذه الإجابات، وعليه فإن أقام المدعي البينة ولم يحلف سقط حقه، وذلك لما تقدم من توقف ثبوت حق المدعي على كل من الأمرين البينة واليمين. صار واضح؟ بهذا نكون قد أثبتنا بأن الدعوة على الميت لابد من أن يضم إليها إلى البينة اليمين، وإن لم يضم إليها اليمين تسقط الدعوة عن الاعتبار ولا يثبت الحق للمدعي. أما إلحاق الطفل والمجنون والغائب بالميت يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى، لأنه طويل شوي وخلص الوقت. الحمد لله رب العالمين.